إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بعد أن انتهى الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله عليه من أنواع المقبول من الحديث متمثلا في الصحيح والحسن، انتقل بعد ذلك إلى نوع الضعيف وهو عكسه الصحيح والحسن، فذكر في تعريفه ما قاله هكذا نظما: هو الذي عن صفة الحسن خلا وهو على مراتب قد جعل، وابن الصلاح فله تعليل إلى كثير وهو لا يفيد. تعريف هو الشطر الأول: هو الذي عن صفة الحسن خلا، هو الذي عن صفة الحسن خلا، يعني الحديث الضعيف هو الذي خلا عن صفة الحديث الحسن، هو الذي خلا عن صفة الحديث الحسن. فكل حديث لم تتحقق فيه شرائط الحديث الحسن فهو حديث ضعيف، وبطبيعة الحال فبالضرورة يكون الحديث الذي خلا عن صفات الصحة أو وصفات الحسن معا يكون أيضا حديثا ضعيفا، على أساس أن الحسن أقل من الصحيح، فما عدم أو انعدمت فيه صفات الحسن أو بعضها فمن باب أولى تنعدم فيه صفات الصحة. طبعا هذا على أساس ما قلناه في لقاءات متعددة، أن الصحيح والحسن كلاهما بابهما واحد، وهو أنهما من المقبول، فالصحيح من المقبول والحسن من المقبول، وإن كان الصحيح أعلى درجة من أعلى في أعلى درجات القبول، والحسن في أدنى درجات القبول. لكن إن أخذنا في الاعتبار أن كل أن نجعل الضعيفة مقابلا للمقبول، فنقول المقبول والمردود، المقبول والمردود، المقبول بجميع أنواعه ومراتبه، والمردود بجميع أنواعه ومراتبه، وعليه فيكون الضعيف عن المردود هو كل ما ليس مقبولا، كل ما ليس مقبولا، كل حديث لم تتحقق فيه شرائط القبول ولو في أدنى درجاتها فهو حديث مردود بصرف النظر عن مرتبته من حيث الرد. ثم قال: وهو على مراتب قد جعل، يعني أن هذا الضعيف أو هذا المردود مراتب ودرجات، فليس كل ما كان مردودا وليس كل ما كان ضعيفا في مرتبة واحدة، فكما أن المقبول مراتب ودرجات فمنه الصحيح، ثم الصحيح مراتب أيضا، فمنه ما هو في أعلى درجات الصحة ومنه ما هو دون ذلك، وكذلك الحسن وهو أيضا من المقبول وهو قسم من المقبول، ومع ذلك هذا الحسن هو أيضا درجات، فمنه ما هو في أعلى درجات الحسن ومنه ما هو دون ذلك، فأنت ترى المقبول في مراتب ودرجات، وإن كان الكل يشمله اسم القبول. فكذلك المردود أو الضعيف في مراتب ودرجات، فمنه الضعيف الذي هو قريب من الحسن وإن لم يصل إلى مرتبة الحسن وإنما نزل عنها شيئا ما فدخل في حيز المردود. ومنه ما هو أبعد عن الحسن نسبيا، ثم ما هو أبعد عن الحسن نهائيا كالموضوع المكذوب الباطل ونحو ذلك. فأنت ترى أنه درجات، وإنما تختلف درجات المردود بحسب كونه محتملا للاعتراض به وللانجبار به والاستشهاد به من عدم احتماله ذلك. فكل حديث لم تتحقق فيه شرائط الحسن أو شرائط القبول، ولكن ذلك يكون راجعا إلى سبب من الأسباب التي يمكن أن تدفع ويمكن أن تجبر بغيرها من الروايات التي تنضم إليها، فهذا من الضعف المحتمل الذي لا يكون شديدا ولا يكون متهالكا، بل هو ضعف متماسك. بينما الضعف الذي يكون راجعا إلى نكارة المتن أو بطلانه أو كون الراوي الذي تفرد بالحديث كذابا أو متهما بالكذب، فإن هذا النوع من الحديث يكون متهالكا جدا لا يعتبر به ولا يلتفت إليه ولا ينتفع به. فهكذا يكون الضعيف أو المردود في هذه الدرجات المتفاوتة. وهذا بطبيعة الحال ينتفع به المحدث كما ينتفع به أيضا الفقيه. معرفة درجات الحديث المردود مما ينتفع به المحدث، لأننا درسنا في مبحث الحديث الحسن أن من الحسن ما هو حسن لغيره أو حسن بالمجموع، أي بانضمام روايات بعضها إلى بعض، فيتولد من هذا الانضمام حديث حسن ويكون من الأحاديث المحتج بها. ودرسنا آنذاك أن هذا النوع من الحديث ليس بين أفراده حديث واحد أو إسناد واحد تقوم به الحجة، بل كل أسانيده دون الحجة، إنما جاءت الحجة من انضمام هذه الروايات بعضها إلى بعض، فتشكلت الحجة من هذا الانضمام، وليس بين أفراد هذه الروايات رواية واحدة تصلح للاحتجاج بها، وإنما أخذنا بهذه الروايات واعتبرنا انضمامها إلى بعض وجعلنا هذا الانضمام سببا للاحتجاج بالرواية، لأن هذه الروايات لم يشتد ضعفها ولم يكن ضعفها راجعا إلى نكارة في المتن أو بطلان فيه أو أن يكون الراوي كذابا أو متهما بالكذب. فحينئذ انتفعنا بهذه الروايات وأخذنا بها في باب الشواهد والمتابعات، بينما نجد روايات أخرى متهالكة في الضعف، إما أن يكون ضعفها راجعا إلى حال الراوي نفسه كأن يكون الراوي كذابا أو متهما بالكذب فلا ينتفع بروايته ولا يلتفت إليها، أو تكون هذه الروايات مما اشتمل متنها على نكارة أو إسنادها على شذوذ مثلا، أو كان قد ترجح لدى أهل العلم أن هذه الرواية تخالف ما هو ثابت ومتقرر في الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الحسنة، فحينئذ لا يلتفت إلى هذه الرواية ولا يعرج عليها، لأن المنكر أبدا منكر كما قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى. ثم إن الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه أخذ يقسم الأحاديث الضعيفة إلى أقسام وأنواع كثيرة، فأشار إلى ذلك الإمام السيوطي بقوله وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير، يعني أخذ يعدد أنواع الأحاديث الضعيفة، ويقول السيوطي وهو لا يفيد، وسبق السيوطي إلى ذلك ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. وإنما مأخذ الإمام ابن الصلاح في هذا التقسيم أنه نظر في أسباب رد الحديث، نظر في أسباب رد الحديث فوجد أن هذه الأسباب بعضها راجع إلى الراوي نفسه، بعضها راجع إلى الراوي نفسه، وبعضها راجع إلى الإسناد من حيث الاتصال أو عدمه، وبعضها راجع إلى المتن من حيث النكارة أو الشذوذ أو البطلان أو الوضع. فلما نظر إلى هذه الأمور أو هذه الأسباب التي هي أسباب في رد الحديث وجد أن هذه الأسباب متفاوتة. فالحديث المرسل مثلا وإن كان مردودا لكنه أحسن حالا نسبيا من الحديث المعضل، لأن سبب رد الحديث المرسل هو احتمال أن يكون الساقط بين من أرسل الحديث وبين من أرسله عنه أن يكون راويا ضعيفا، لكن بلا شك أن هذا الاحتمال يقوى في الحديث المعضل، لأن الحديث المعضل قد سقط منه أكثر من رجل. فإذا كان في المرسل احتمال أن يكون الساقط ضعيفا ففي المعضل احتمال أن يكون الساقط ضعيفان، أن يكون الساقط ضعيفين، فهنا الاحتمال أقوى والاحتمال أشد، فيكون سبب الرد أعظم وأشد وأقوى، فيكون المعضل من هذه الحيثية أشد ضعفا من المرسل. وأيضا المنقطع هو أشد ضعفا من المعضل من المرسل أيضا، وإن كان المنقطع قد يكون الساقط منه واحدا، لأن الإرسال غالبا ما يكون في الطبقات العليا من الإسناد، فالساقط إما أن يكون تابعيا كبيرا وإما أن يكون تابعيا وصحابيا، أو إما أن يكون صحابيا بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أننا اطمأننا إلى أن الساقط صحابي لما كان هناك من إشكال، لأن الصحابة جميعا عدول أمناء ثقات، فعدم معرفتنا بعين الصحابي الذي روى الحديث لا يضر إذا تحققنا من أن الحديث يرجع إلى صحابي. وإنما توقف الأئمة في الاحتجاج بالمرسل لاحتمال أن يكون الساقط أيضا تابعي مع ذلك الصحابي الذي سقط بين هذا التابعي الصغير وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعون فيهم الثقات وفيهم غير الثقات. لكن وإن كان التابعون أو طبقة التابعين فيهم الثقات وغير الثقات، إلا أن الأعم الأغلب من التابعين إنما هم أهل ثقة وأهل ديانة وأهل حفظ، لا سيما والأسانيد كانت قصيرة يسهل على مثل هؤلاء حفظها، بخلاف الانقطاع. فالانقطاع غالبا يقع في أثناء الإسناد حيث كثر الرواة الضعفاء وحيث كثرت الروايات المناكير والأباطيل وحيث كثر الكذابون واشتهروا في رواية الأحاديث، فإن الكذابين لم يكونوا معروفين في طبقة التابعين كما هم معروفون في الطبقات التي تلت هذه الطبقة. فإذا موجب الرد أو موجب التوقف في الانقطاع أشد منه في المرسل، فمن قبل هذا كان المنقطع أشد ضعفا من المرسل. ولهذا يقول الإمام الجذقاني لا يحتج بالحديث المرسل، أو قال رحمة الله عليه المنقطع أشد ضعفا من المرسل، والمرسل لا يحتج به، والمعضل أشد ضعفا من المنقطع، والمنقطع أيضا لا يحتج به. فرغم أن هذه المراتب أو هذه الأنواع جميعها لا مما لا يحتج به، إلا أنها كما ترون ذات مراتب وذات درجات. فمن هذه الحيثية يتنوع الحديث، يتنوع الحديث من حيث الضعف ومن حيث نوع ذلك الحديث الضعيف، فكثرت كما ترون الأحاديث المناكير أنواع الأحاديث الضعيفة عند الإمام ابن الصلاح. نظر مثلا إلى سبب آخر وهو الراجع إلى الراوي، فالراوي منه سيء الحفظ ومنه الكذاب، ثم سيء الحفظ درجات، فليس سيء الحفظ في كل جميعا في مرتبة واحدة. فمن هذه الحيثية تنوعت الأحاديث الضعيفة واختلفت مراتبها وأنواعها. ثم هناك أحاديث قد تجتمع فيها أكثر من سبب، قد يجتمع فيها أكثر من سبب من أسباب رد الخبر، فقد يكون الحديث مرسلا وراويه ضعيف، وراويه ضعيف، فهذان سببان يجعلان هذا النوع من الحديث أشد ضعفا من النوع الذي فيه سبب واحد من أسباب رد الخبر، وهكذا. فمن هذه الحيثية كثرت الأنواع عند الإمام ابن الصلاح، وهي ليست ذات فائدة، وهي ليست ذات فائدة، أو انشغال بها ليس بذي فائدة، لأن الحديث إذا اشتمل مثلا على سببين من أسباب رد الخبر وكان احدهما من الاسباب الشديده فالاعتبار انما هو بما بهذا السبب الشديد. فلو ان في الاسناد راويا كذابا ثم كان الحديث منقطعا فهذا الحديث فيه كذاب فيكون من الموضوع او من المتهالك ولا ينظر الى الانقطاع من هذه الحيثيه لانه ليس بعد وجود الكذاب من سبب اشد في رد الخبر. اذا كان الحديث موضوعا او باطلا او منكرا مخالفا للاحاديث الصحيحه فلا ننظر حينئذ الى كونه مثلا مرسلا او الى ان راويه فيه ضعف شديد او غير شديد، لانه قد تحقق من ان الخبر منكر او باطل او موضوع، وما تحقق فيه من ذلك لا يلتفت اليه ولا ينظر اليه، بل هو متهالك مهما كان حال الراوي ومهما كان حال الاسناد. بطبيعة الحال حينما نقول ضعيف او مردود فنحن نتكلم عن نوع قسيم للمقبول، نوع اخر مقابل للمقبول، لكن يندرج تحت هذا النوع بطبيعة الحال انواع كثيرة جدا سنتناولها ايضا بالشرح، فمنه المرسل ومنه المعضل ومنه المنقطع ومنه المنكر ومنه الشاذ ومنه المدلس ومنه المقلوب ومنه المضطرب ومنه المدرج الى غير ذلك من انواع الحديث المردود. فكل ذلك ان شاء الله سنتناوله فيما سيأتي من شرح الألفية. ثم زاد السيوطي في الألفية في هذا النوع من الحديث وهو الضعيف فصلا ليس موجودا في اغلب الكتب المصطلح، وهو الكلام عن اوهى المراسيل. وان كان الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث قد ذكر هذا الفصل ايضا ولكن لم يعرج عليه بالصراحة لعله لقلة جدواه، فذكر اوهى الاسانيد واضعف الاسانيد التي تروى في الدنيا، كما ذكر في المبحث الصحيح اصح الاسانيد التي تروى بها الاحاديث. فقال السيوطي ثم عن الصديق لوها كرة صدقة عن فرقد عن مرة، والبيت عمرو ذا عن الجعفي عن حارث الاعوار عن علي، ولأبي هريرة السري عن داود عن والده اي وهن، لأنس داود عن ابيه عن ابان وعد لأسانيد اليمن، حفصا عنيت العدني عن الحكم، وغير ذاك من تراجم تضم. تذكرون لما تكلمنا عن اصح الاسانيد في مبحث الحديث الصحيح ذكرنا هناك ان جمهور اهل العلم رأوا انه لا ينبغي ان يطلق الحكم بكون هذا الاسناد او ذاك اصح الاسانيد على الاطلاق، وانما يخصص ذلك ويقيد بصحابي او ببلد معينة، واضح؟ فيقال اصح اسانيد ابي هريرة كذا وكذا، اصح اسانيد عمر بن الخطاب كذا وكذا، اصح اسانيد اهل الشام كذا وكذا، اصح اسانيد اهل الحجاز كذا وكذا. فهنا ايضا السيوطي قيد ذلك بالصحابي او بالبلد، قيد ذلك بالصحابي او بالبلد. ثم فقال ثم عن الصديق اي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه لوها كرة اي الاسانيد او اضعف الاسانيد التي تروى عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ما يرويه صدقة الدقيقي اللي هو صدقة ابن موسى الدقيقي عن فرقد ابن يعقوب السبخي عن مرة الطيب. طبعا الآفة ليست في مرة وانما في صدقة وفرقد. والبيت اي اضعف اسانيد اهل البيت عمرو اللي هو عمرو ابن شمر الجعفي وهذا كذاب، عن الجعفي اللي هو جابر ابن يزيد الجعفي، وجابر ابن يزيد هذا ضعيف جدا متروك لكن لم يصل الى حد الكذب، عن الحارث الاعور وهذا ايضا متروك ضعيف جدا لكن لا يعرف انه يتعمد الكذب، عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. واضعف اسانيد ابي هريرة السري بن يحيى السري بن اسماعيل عن داود ابن يزيد الأودي عن أبيه يزيد الأودي عن أبي هريرة، والآثة في السري وداود. وأضعف أسانيد أنس بن مالك ما يرويه داود ابن المحبر ابن طحذم عن أبيه المحبر ابن طحذم عن أبان ابن أبي عياش. طبعا أبان ابن أبي عياش، نعم أبان ابن أبي عياش ضعيف جدا، ولكن في الغالب أن هذا الحديث مما فعلته يد داود ابن المحبر، فإنه كان كذابا يفتعل الحديث. له كتاب في فضل العقل كله أحاديث من وضع يده والعياذ بالله. فإذا وجدت حديثا في كتب الحديث فيها فضل العقل فالغالب أن في إسنادها داود بن حبر هذا وهو كذاب، كحديث الدين هو العقل ومن لا عقل له لا دين له، وهو طبعا ليس عنده أدنى عقل لأنه ليس عنده دين. طبعا هذا ليس معنى ذلك، ليس معناه أن العقل ليس له فضيلة، هذا طبعا لا يفهم، ولكن أن تروى هذه الأحاديث بهذه النصوص وبهذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مما كذبه هذا الكذاب الأثيم، وإلا فكل الآيات التي فيها أفلا تعقلون إلى غير ذلك هي آيات تدل تحث على استعمال العقل والاستفادة به. ثم تعرج إلى أهل اليمن فقال في أضعف أسانيد أهل اليمن حفص عنيس العدني، هو حفص بن عمر بن ميمون العدني فيما يرويه عن الحكم ابن أبان العدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا الآفة في حفص هذا، الحكم ابن أبان فيه ضعف ما ولكن لا يصل إلى هذا الوهاء، وإن كان العلماء تكلموا على أن الحكم ابن أبان قد عمل إلى أحاديث يرويها عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا فإذا به يوصلها بذكر ابن عباس فيها، فأكثر الأحاديث التي يرويها الحكم عن عكرمة عن ابن عباس الصواب فيها الإرسال، الصواب فيها الإرسال، إنما يرويها عكرمة عن ابن عباس مباشرة كمثل حديث صلاة التسبيح. فهذا الحديث رويه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه عن عكرمة عن رسول الله من غير ذكر ابن عباس فيه، الصواب فيه الإرسال. ثم ذكر بعد ذلك أسانيد أخرى يستدركها ويزيدها على الناظم، فليرجع إليها من أراد المزيد. نحن نكتفي بشرح ما يقوله الناظم. واضح؟ سيبدأ بعد ذلك الناظم في ذكر أنواع من الحديث تتعلق بأوصاف المتون، تتعلق بأوصاف المتون، يعني أوصاف توصف بها المتون غالبا ولا يوصف بها غير المتن، وإن كان النوع الأول وهو المسند أحيانا يوصف به الإسناد أو هو مشترك بين الإسناد والمتن، مشترك بين الإسناد والمتن. يقول الناظم: المسند المرفوع ذا اتصال، وقيل أول وقيل التالي. يعني هو أشار إلى الأقوال في المسألة في هذا البيت الواحد، لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال في تعريف الحديث. المسند عند أهل العلم ثلاثة أقوال: القول الأول وهو قول الحاكم النيسابوري واختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، المسند المرفوع ذا اتصال، أي هو الذي جمع بين هذين الوصفين، وصف الرفع ووصف الاتصال، فالرفع صفة في المتن والاتصال صفة في الإسناد. فأنت تقول هذا الحديث مرفوع أو موقوف أو مقطوع، تقصد المتن أي منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعين، بينما تقول هذا الإسناد متصل، لا تقول هذا المتن متصل، إنما تصف المتن بالاتصال. فالاتصال صفة من صفات الإسناد، والرفع صفة من صفات المتن. فمن هذه الحيثية كان المسند عند الحافظ بن حجر ومن قبله الحاكم النيسابوري هو الحديث الذي جمع بين هذين الوصفين، وصف متعلق بالمتن ووصف متعلق بالإسناد. الوصف المتعلق بالمتن هو أن يكون المتن منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوصف المتعلق بالإسناد هو أن يكون ذلك الإسناد متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أن المتن موقوف على صحابي مثلا فلا يسمى حينئذ متصل، لا يسمى حينئذ مسندا. أو كان الإسناد منقطعا أو مرسلا فلا يسمى حينئذ مسندا. ولهذا نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في كتب علل الحديث مثلا يقولون مثلا هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، أو اختلف في رفعه وإسناده، فرواه مثلا فلان مرسلا ورواه فلان مسندا، فيقابلون بين المسند والإيه والمرسل. أو يقولون رواه فلان مسندا ورواه فلان موقوف، فيقابلون بين المسند والموقوف، فيقصدون بالمسند هنا المرفوع، كما قصدوا في في المسند حيث قارنوا بينه وبين المرسل قصدوا به الموصول. وقيل أول، يعني هناك من قال بالقول الأول وهو أن يكون الحديث مرفوعا فقط وإن لم يكن متصلا. وقيل التالي، أي هناك من قال هو المتصل سواء كان مرفوعا أو إيه أو موقوفا. والقول بأن المسند هو المرفوع سواء كان متصلا أم غير متصل هو قول الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. والقول بأنه هو المتصل سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع هو قول الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد. أنا عجزت يعني. يقول الشارح القول الثاني وهو قول الحافظ أبي عمر ابن عبد البر هو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني سواء كان متصلا أو غير متصل. والقول الثالث هو المتصل سنده من أوله إلى منتهى، وهو قول الخطيب البغدادي سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع. إلا أن الخطيب البغدادي لم يجعل هذا تعريفا للحديث المسند من حيث أنه عنده يعني لا يصح إطلاق المسند إلا عليه، وإنما ذكر أن الغالب في إطلاق المسند عند علماء الحديث على الحديث المتصل، فكان التعريف عنده أغلبيا وليس تعريفا كليا، والله أعلم. نجد في عبارة الحافظ ابن حجر في تعريف المسند قوله الحديث هو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال، أو على حد تعبيره مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، يعني أن المسند هو الذي رفعه الصحابة، إذن هو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رفعه مرفوع صحابي حتى لا يتوهم أنه المرفوع إلى رسول الله مهما كان الذي رفعه، لأن التابعية إذا نسب الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرفوعا وإن كان مرسلا، وإن كان مرسلا، فلهذا قيده بالصحابي فقال مرفوع صحابي. ثم قال بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال، ولم يقل بسند متصل، بل اكتفى فقط بأن يكون ظاهر الإسناد أنه متصل. لماذا؟ ليدخل في هذا النوع ما نسميه نحن بالمرسل الخفي، وهو الذي يقع حيث يكون الراوي الذي روى الخبر عن الصحابي مثلا قد عاصره، بل ربما التقى به ولكنه لم يسمع منه، فهذا الانقطاع او هذا الارسال الخفي لا يمنع من ان يكون الحديث حينئذ مسندا. ولهذا نجد مثلا في مسند الامام احمد، وهو يدخل في كتابه المسند الاحاديث التي تحقق فيها صفة المسند من حيث الرفع ومن حيث الاتصال، نجد في هذا الكتاب احاديث فيها نوع ارسال خفي، كان يكون التابعي الذي يروي الحديث عن الصحابي لم يسمع منه او لم يسمع منه هذا الحديث خاصة، فحينئذ هذا لا يمنع من الحكم على الحديث بكونه مسندا، لان ظاهر الحال ظاهر الاسناد هو الاتصال، من حيث ان التابعي يروي عن صحابي، فالاسناد من هذه الحيثية يكون ظاهر الاتصال وان كان في واقع الامر ليس متصلا. ولهذا يعبر عن ذلك الامام ابو حاتم الرازي رحمة الله عليه في مواضع من كتاب المراسيل لابنه ابن ابي حاتم، حينما يسأله ابنه بعد ان يذكر له الامام ان فلانا لم يسمع من الشيخ المذكور، فيقول له ابن ابي حاتم يدخل في المسند؟ قال نعم يدخل على المجاز، ذكر ذلك في اكثر من موضع من كتاب المراسيل، وانا ذكرت في صاد 257 مواضع منها 1 2 3 4 5 6 مواضع ذكر في هذه المواضع ابن ابي حاتم ابو حاتم ابن ابي حاتم عن ابيه ابي حاتم الرازي انه يقول في مثل هذه الحديث يدخل في المسند على سبيل المجاز، على سبيل التساهل يعني في التعامل مع الاسانيد، وان كان من حيث الحكم شيء اخر. طبعا يجد طالب العلم في كتب علم الحديث او علوم الحديث او في كلام المحدثين عامة يجد استعمال المسند على معاني متعددة. نحن الان نتكلم عن المسند الذي هو صفة في الرواية، سواء في اسنادها او في متنها، سواء في اسنادها او في متنها، لكن قد يطلق المسند على الكتاب الذي جمع الاحاديث المسند، فهذا ليس من هذا الباب. فنحن نقول مثلا مسند الامام احمد، مسند الامام احمد عليه رحمة الله، مسند اسحاق بن راهويه، مسند الحميدي، ونحو هذه الكتب التي نعرفها. فالمسند ها هنا يقصد به الكتاب الذي تروى فيه الاحاديث باسانيدها، تروى به فيه الاحاديث باسانيدها، ويختص المسند من هذه الكتب بأن يكون هذا الكتاب مشتملا على الأحاديث مرتبة على أسماء أصحابها. فمثلا نجد أحاديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في مكان واحد، وأحاديث عمر بن الخطاب في مكان على حدة في هذا الكتاب المسند، بل منهم من يفرد لكل صحابي مسندا خاصا، فتجد مثلا بعض العلماء أفرد لأبي بكر الصديق مسندا، وبعضهم افرد لبلال بن ابي رباح مسندا، وهكذا نجد بعض اهل العلم يفرد احاديث صحابي واحد بمسند على حدة. فالمسند هو الكتاب الذي تجمع فيه احاديث الصحابة او الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسانيدها مرتبة على اسماء الصحابة الذين يرونها. ونجد ايضا في استعمال بعض اهل العلم نجد كلمة المسند بكسر النون، والمسند غير المسند، فالمسند اسم فاعل صفة للراوي، فتقول هذا الراوي مسند اهل زمان او مسند للحديث، فهذا من اوصاف الرواة او من القاب المحدثين، فتقول فلان المسند اي راوي اي محدث، اي محدث من المحدثين، اي يروي الاحاديث بالاسناد، يروي الاحاديث بالاسناد. ونجد في بعض الرواة زي محمد بن عبد الله اللي هو غنجار اللي هو شيخ البخاري يقال فيه المسندي، يقال فيه المسندي، فهو نسبة الى ماذا؟ نسبة إلى هل نسبة إلى روايته الأحاديث المسندة أم نسبة إلى أنه جمع الأحاديث المسندة؟ والله قيل هذا وقيل هذا. المهم أن هذه نسبة لهذا الراوي إلى كونه اختص بالأحاديث المسندة، سواء جمعها في كتاب جعله مسندا أو أنه اشتهر برواية المسندات. فهذه لابد من مراعاتها وتفهمها في كلام أهل العلم. سينتقل بعد ذلك إلى أوصاف المتون، وهي المرفوع والموقوف والمقطوع، وهي مشتملة على مباحث طويلة جدا، فنجعل ذلك في الدرس القادم، ونفرغ بعض الوقت لكتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للحافظ الخطيب البغدادي بعد أن توقفنا فيه مدة طويلة. أخي أبي يقول: قلت في اللقاء الماضي ذكروني بحديث تحريك الإصبع في التشهد ومخالفته لما عليه الثقات. طيب، هذا الحديث سيكون فيه كلام طويل جدا، نحن أرى يعني نجعله عندما نصل إلى الحديث الشاذ ونتكلم عليه بتفصيل إن شاء الله تعالى، والشاذ قريب جدا يعني بعد درسين إن شاء الله سنتناوله، وإن شاء الله تذكروني أيضا به. نفس السؤال: هل عندما يعلق الإمام البخاري رحمة الله عليه الحديث عن شيخه بلفظة قال وهو لم يسمع من هذا الشيخ هذا الحديث، هل هذا يسمى تدليسا؟ بعض أهل العلم سماه تدليسا، بعض أهل العلم سماه تدليسا، ولكن الحافظ ابن حجر اعتبر هذا خطأ، اعتبر هذا خطأ. لماذا اعتبر ذلك خطأ؟ لأن البخاري إنما علق الخبر بصيغة قد عرف عنه أنه يستعملها في الغالب فيما لم يسمعه من شيخه، وإنما هو له سماع للحديث من وجه آخر، فهذا ليس لأن ليس كل ما يفعله الراوي ويكون صورته صورة التدليس يسمى تدليسا، بل لابد أن يكون الراوي أصلا معروفا بالتدليس قاصدا إيهام سماعه لما لم يسمعه. والبخاري أولا ليس معروفا بالتدليس، ثم إنه لم يقصد من صنيعه هذا أن يوهم الناس أنه سمع ما لم يسمعه، وإنما قصد إلى تعليق هذه الرواية في الكتاب قصد معنى من المعاني التي يقصدها العلماء المؤلفون في كتبهم. فإذا كان هذا هو غرض البخاري فلا يسمى حينئذ مدلسا، فلا يسمى حينئذ إيه؟ مدلسا، لأن التدليس لابد أن يقترن معه قصد الإهام، قصد إهام سماع ما لم يسمع. اكتب سؤالك ورقة عشان تاخد دورك، اكتب سؤالك ورقة، اكتب سؤالك ورقة ولا تشتتني معك، يعني حبل أفكار بيتقطع. اسمع الكلام، فين الألم بتاعك؟ في طالب علم ياخذ يروح المجلس من غير ألم؟ ولا كراسة ولا ورقة؟ هناك في تراجم العلماء يذكر العلماء مؤلفات هذا العالم يعني في ترجمته، فإذا أردت أن أعرف عن مؤلف معين أو عن مؤلف معين هل هو هل كتابه مطبوع أم لا، فماذا أفعل؟ اسأل من عنده دراية بالمطبوعات، وهناك أهل اختصاص في هذا، كما أن المخطوطات لها أهل اختصاص كذلك المطبوعات لها أهل اختصاص. أنا عن نفسي حينما أستشكل كتاب معين هل طبع أم لم يطبع، بسأل أهل الاختصاص في هذا اللي هم يعني مشغولون ومهتمون بهذا الجانب من الكتب، وأغلبهم بيكونوا من الناشرين الجيدين، من الناشرين الجيدين. قلتم أثناء الدرس الماضي الإجماع من علماء المتقدمين على صحة أو ضعف حديث لا يحل مخالفته، وقلتم أثناء الأسئلة إن المتقدمين جميعهم ضعفوا حديث المسح على الجوربين وصححه الشيخ أحمد الشاكر وكذلك الألباني، فكيف لا يحل المخالفة ويصححه الشيخان؟ ومن من العلماء المتقدمين نقل الإجماع على التضعيف لأن في المسائل الفقهية لا يعلم الإجماع إلا بنقله. يا أخي الكريم، أنا حينما أقول لك القاعدة من حيث أنه إذا اتفق العلماء على تضعيف حديث أو على صحته بطبيعة الحال لا يجوز مخالفته، صح الكلام؟ هل هذه القاعدة تحدث فيها لا يناقش فيها ولا ينازع فيها حتى الشيخ الألباني ولا الشيخ أحمد شاكر؟ لكن قد يرى الشيخ الألباني أو الشيخ أحمد شاكر أن هناك من العلماء من سبقه إلى الحكم الذي ذهب إليه في هذا الحديث من كونه صحيحا كما ذهب هو إليه، قد يكون هو وقف على هذا التصحيح، نحن لم نقف عليه. فإذا كان هو وقف على هذا التصحيح فنحن نقول أو نسوغ صنيع الشيخ الألباني وصنيع الشيخ أحمد شاكر ونعتبره خلافا سائغا، لكن القاعدة عامة لا تنتقد، بمخالفة بعض العلماء بمثال أو مثالين، لأنه من الممكن يكون هذا العالم وقف على تصحيح لبعض العلماء أو تحسين لبعض العلماء لهذا الحديث فسوغ لنفسه أن يأخذ أو يرجح بحسب ما رأى، إذ المسألة عنده مسألة خلافية. لكن هذا الحديث في علمي ليس مسألة فيه مسألة خلافية، لأن العلماء المتقدمين متفقون على ضعف الحديث. وإن شئت فارجع إلى ما كتبه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في تعليقه على سنن أبي داود تجد كلاما شافيا إن شاء الله تعالى. دائما وأبدا حينما نجد قاعدة لا ننقضها بالأمثلة، أترك الأصول بقى، القاعدة لا تنتقد بمثال أو مثالين أو عشرة، وإنما تنتقد الأمثلة بمخالفتها للقاعدة. فإذا وجدنا مثالا يخالف القاعدة نحن إما أن نرد المثال وإما أن نقول لعل هذا العالم لم يطلع على ما يدل على خطئه أو اطلع على ما لو نطلع نحن عليه، فحينئذ لا ينبغي أن تضرب القاعدة بخلاف في مسألة أو مسألتين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديث أسماء في الوجه والكفين إذا بلغت المرأة محيض الحديث، ده حديث ضعيف. طبعات هذه الكتب المحدث الفاصل، وطبعا مطبوع طبعا قديمة لكن مصور في دار الفكر، معرفة علوم الحديث اللي هو للحاكم النيسابوري، مطبوع طبعا قديمة أيضا لكن مش عارف المكتبة اسمها ايه لكن معروف يعني. الكفاية في علم الرواية له ثلاث طبعات، طبعة الهندية وطبعة المصرية، وفي طبعة جديدة نزلت في مجلدين موجودة في مكتبة ابن تيمية. الإلماع للقاضي عياض اللي هي الطبعة بتاعة الشيخ رشيد صق أظن حققها، ها؟ لكن ناسي أنا، ممكن تلاقيها في دار التراث اللي هي في شارع الجمهورية. إذا أردت العثور على مخطوط معين فأين أماكن هذه المخطوطات وكيف أعثر على نسخة منها؟ طبعا كل مخطوط له سكة، مش كل المخطوطات في مكان واحد، فهناك مخطوطات مثلا في مصر تجدها في دار الكتب المصرية اللي هي على الكورنيش، وبعضها في معهد المخطوطات اللي هو في المهندسين، وبعضها في مكتبة الإسكندرية في الإسكندرية، وبعضها في المكتبة الأزهرية في الأزهر. واضح يعني مجال المخطوطات في مصر متوسع، لكن أحيانا لا تجد المخطوط في هذه المكتبات المصرية، فبعضها تجده مثلا في الظاهرية في دمشق. نعم في فهرس طبعا، في فهرس متعددة لهذه المخطوطات في مكتبات العالم جميعها تستطيع من خلال هذه الفهارس تعرف موضع هذا المخطوط في كتب مكتبات العالم. بعضها تجده في السعودية، بعضها تجده في ألمانيا، بعضها تجده في أمريكا، في تركيا، تجد في العراق طبعا، تجد كثيرا في سوريا أيضا، فهناك مخطوطات في جميع أنحاء العالم. فأنت بإمكانك أن ترجع إلى الفهارس التي صنعها العلماء لمخطوطات الإسلامية في مكتبات العالم، فتعرف موضع هذه المخطوط، فتعرف أين تضع قدمك وما هو الطريق الذي تسلكه للحصول على هذه المخطوط أو ذاك. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. الأخ يقول علته، أنا أعرف الحديث ده فيه علة لكن لا أعرفها طبعا، لكن مع ذلك العلماء يحتجون به. حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار علته الإرسال. لا يمس القرآن إلا طاهر مرسل أيضا. طبعا هذا من المرسل اللي هو أحسن أنواع المرسل والعلماء يحتجون به، لأن لا يمس القرآن من صحيفة عمرو بن حزم التي يحتج بها العلماء. أنا بقول كده ليه؟ لأن بعض الناس يفهم مرسل يبقى ضعيف، يبقى المعنى دوت مش ثابت. لا يمس القرآن إلا طاهر معنى ثابت والعلماء يحتجون به. وإن تأولوا فتأوله بعضهم ما معنى هذا المس وما المقصود بالقرآن، فهل هو القرآن يعني الذي بين أيدينا في المصحف أم القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ؟ فاختلف العلماء في معنى الحديث لكن متفقون على أنه حجة. ثاني طبعات معرفة طيب ما لا يسع المحدثة جهله، ده طبع في ضمن مجموع في علوم الحديث بتحقيق علي حسن عبد الحميد قديما هذا، يعني مش هتلاقيه، فريح نفسك يعني. التقرير والإيضاح للعراقي مطبوع في هامش مقدمة ابن الصلاح وله أكثر من طبعة. الإرشاد كده ليه؟ والإرشاد اللي هو أصل التقريب والتيسير وهو مطبوع لكن لا أعرف طبعته. المنهل للرأى قديمة فتح المغيث مطبوع في 4 مجلدات وبعضهم زاد مجلدا سهرسا في مكتبة السنة في وسط البلد. أما إذا قصدت الإرشاد للخليلي فهو مطبوع طبعتين، طبع في دار الرشد 3 مجلدات وطبع في دار الجنان وموجود في بعض مكتبات الأزهر. قال السيوطي وغير ذاك من تراجم تضم. الأخ يقول بقى تراجمة، لأن تراجم ممنوعة من الصرف صحيح، ولكن الشعر له قانون خاص، الشعر له قوانين خاصة، فمن الممكن أن تصرف غير منصرف وتمنع من صرف بعض ما هو منصرف، وهذا يجوز في الشعر، وبعض ما يجوز في الشعر لا يجوز في النص. وإن كان تراجم في هذا البيت يجوز أن تمنعه من الصرف أيضا ولا ينكسر البيت، ولكن يكون أثقل منه بخلاف ما إذا صرفته. يقول الحافظ إنما يعلقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، مع أنه يذكر أسانيد بعض ما جزم به البخاري في تغليق التعليق فتكلم فيها وبعضها ضعيف، فكيف نجمع؟ أنا محتاج أمثلة عشان أعرف أفهم وجه الخلاف، يعني تجيب لي موضع الفلاني الحافظ بن حجر في التغليق قال كذا وكذا وأنا أقارن بين صنيعه وصنيع البخاري لأتفهم ماذا أراد الإمام البخاري من تعليقه لهذا الحديث. لكن من حيث العموم القاعدة لا نستطيع أن نطعن فيها. ابن الحافظ بن حجر أحيانا يقول في بلوغ المرام صححه ابن خزيمة، وأحيانا يقول رواه ابن خزيمة في الصحيح. هل بين هاتين العبارتين اختلاف؟ لا ليس بينهما اختلاف، كما تقول وثقه ابن حبان أو أدخله ابن حبان في الثقات، كلاهما سواء. إذا نقل الترمذي عن البخاري تصحيح حديث بقوله حسن صحيح، بينما قال هو عنه في التاريخ يضطربون فيه، فهل يمكن الجمع؟ يمكن طبعا، لأن الاضطراب لا ينفي الصحة، لأن الحديث إذا اختلف فيه الرواة واضطربوا، واضح؟ فتبين لنا من خلال هذا الاضطراب والاختلاف أن هناك وجها صحيحا محفوظا والباقي خطأ، فصحة هذا الوجه لا ينفي أن الآخرين اختلفوا على أنفسهم واضطربوا فيه الخبر. وأنا قلت هذا الكلام في لغة المحدث في مبحث الحديث المضطرب. أما من يقول إنه لا يوصف الحديث بالاضطراب إلا إذا عجزنا عن الجمع أو الترجيح، فهذا قول منتقد ويختلف مع صنيع العلماء. ما معنى قول الذهبي في الميزان هذا من تلميذ التلميذ على البخاري؟ لا يا أخي، هذا تصحف عليك، إنما قال من تلبيس، لا أعرف أنه قال من تلميذ، وأظن قال هذا في إسماعيل بن رافع لما نقل عن البخاري أنه وثقه، قال هذا من تلبيس البخاري، من تلميذ على البخاري، يعني أخطأ على البخاري في النقل على البخاري. طبعا هذا ليس يقدح في الإمام الترمذي، يعني إماما نقل عن إمام أقوالا كثيرة في العلم، فإذا أخطأ مرة أو مرتين لا يعتبر ذلك قادحا فيه. ما الفرق بين المعارضة والمقابلة؟ ليس بينهما فرق. هل صح أن النبي صارع ركانة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يصح، أن قلت هذا الكلام في الدرس أنه لم يصح، حديث ضعيف وضعفه البخاري وضعفه الترمذي أيضا وابن حبان والذهبي وغيرهم. أفضل صيغة من صيغ التشهد حديث ابن مسعود ثم حديث ابن عباس، والشيخ الألباني جمع جميع الصيغ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إليها، لكن أصح الصيغ الواردة عن ابن مسعود ثم الواردة عن ابن عباس، يعني حديث ابن مسعود عن رسول الله أو حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أصح التشهدات. هل هناك إسبال في الكم؟ وما حدته؟ حده بالتفصيل. صحيح فيه هناك إسبال، كل ما يتعلق بالأحاديث التي وردت في الإسبال تنسحب على أيضا الكم. في ترجمة أيوب السختياني، أيوب ابن أبي تميم السختياني من حلية الأولياء للإمام أبي نعيم الأصبهاني، أن أيوب رؤية رحمه الله تعالى لابسا قميصا كمه طويل، كمه إيه؟ طويل يعني مثبت إيه؟ الكم يعني. فكلمه بعض الناس في ذلك فقال له أسكت، الخيلاء اليوم في التشمير، يعني الإمام أيوب يعتبر أن الأمر يدور مع العلة في حسب ما ذهب إليه، كما هو مذهب جماعة من أهل العلم أن العلة هو إيه؟ الكبر والخيلاء. فكأن الإمام أيوب السختياني رأى أن في وقته كان عامة الناس الذين يتظاهرون أو يتكبرون في لباسهم هم الذين إيه؟ يقصرونه، وليس الذين إيه؟ يطيلونه. فكأنه أطاله حتى ينفي عن نفسه الخيلاء الذي هو من عادة أهل قومه. إيه؟ أستر يا رب، إلحق يقول إيه؟ أليس الإمام مالك هو الذي كان يشرب الخمر؟ وكانت له ابنة فماتت فشرب كثيرا. إيه ده؟ مين ده؟ ملك مين ده؟ مين ملك ده؟ أنت تعرفه؟ الله يرحمه ويرحمك ويغفر لك. إمام ملك، إمام الدنيا، إمام دار الهجرة، ورد عن ملك بن دينار صحت هذه أيضا ولا تصح حتى عن ملك بن دينار. ولا يمكن ملك ملك واحد من الفجار ولا. لا يا اخي هذا هذا كلام باطل يا اخي. ربما تجده في كلام بعض الذين يعني يشوهون سورة علماء المسلمين هذه الايام، لكن لا تظن ان الملك هذا هو الامام مالك ولا حتى اي ملك من الائمة يعني. كتب الصوفية كمان موجودة؟ استر يا رب. أخ ساق بعض الأقوال عن الذهبي في رده لتصحيح أو تحسين الترمذي، وأن الترمذي لا يعتمد على تصحيحه أو تحسينه، فهو بنى على ذلك سؤالا: ما المقصود بقول بعض أهل العلم إن قول الترمذي حسن صحيح لا يلزم منه صحة الحديث إلى آخره؟ يعني بناء على أن الترمذي في عندهم متساهل سواء في التصحيح أو في التحسين، وليس معنى ذلك أنه إذا قال صحيح فهو يقصد به الضعف أو إذا قال حسن فهو يقصد به الضعف، وإنما يقصد الترمذي أن الحديث صحيح أو حسن بمعنى أنه حجة، إلا أنه قد يتساهل في ذلك. فالعلماء حيث لا يعتمدون على تصحيح أو تحسين الترمذي فذلك راجع إلى أنهم يعتقدون كونه إيه متساهلا، فيصحح ما لا يستحق أن يصحح أو يحسن ما لا يستحق أن يحسن. يحسن انتك يا شيخ مش هرد عليك لما تكتب سؤال في ورقة، مش هرد، ما تقطعش كلامي بقى. هذه المواضع التي لم يكن عليها تعليق على الشرح تكون قد تابعت فيه المؤلفة الشيخ محي الدين، أو الشيخ محي الدين رحمة الله عليه إنما يلخص غالبا ما قاله العلماء لا سيما ما قاله السيوطي في تدريب الراوي، وأنا أشرح الألفية سواء بما قاله السيوطي في التدريب أو في غيره غيرها من كتبه أو فيما بمقتضى ما قاله أهل العلم عامة، فأنا لا أتقيد بما هو مدون في الشرح، لأن الشرح ربما يختصر في بعض المسائل التي تحتاج إلى تفصيل، فأنا يعني أتكلم بما عندي، وأسأل الله تعالى أن يكون ما عندي صوابا وأن يعني يوفقنا الله فيه. الطبعة الجديدة للكفاية قلت لك هي موجودة في مكتبة ابن تيمية في مجلدين. لا مش تحقيق، المعلق ما سقط من إسناده واحد أو أكثر. فلماذا حكمنا على قول البخاري قال هشام بن عمار كذا أنه معلق مع أن هشام من شيوخي؟ نعم هو هشام من شيوخي، وقد لا يكون أخذ الحديث عنه، يعني يكمنه من شيوخ، يبقى لازم يكون إذا قال قال فلان يبقى أخذه عنه، قد يكون أخذ عنه وقد لا يكون. فلما استعمل صيغة التعليق قال أوهم هل سمع الحديث منه أم لم يسمعه، ونحن قلنا ليس معنى أن البخاري لا يدلس أنه سمع الحديث، قد لا يكون سمعه، لكننا لا نحكم عليه بأنه مدلس لأن التدليس ليس من عادته ولا من شأنه. طيب ده بقى متخصص بقى، هل هناك صحابي يسمى القعقاع بن عمرو؟ وطبعا هو كاتب عمر، هو عمرو طبعا موجود هذا في التاريخ، ولكن لا يصح وجوده أصلا. القعقاع بن عمرو لا يصح أنه وجد، كل الروايات التي جاءت عنه من طريق الكذابين، يعني لا يصح أن في شخصية اسمها القعقاع بن عمرو وجدت. حرب القدسية وما حرب نعم. كتاب أخلاق جامع الأخلاق اللي هو أداب السامع من مطبوعات مؤسسة الرسالة الدكتور محمد عبد الله الخطيب، وهذه أفضل طبعات. جزاك الله خير. ما علة ضعف الحديث المسند؟ احنا قلنا الحديث المسند ضعيف، احنا قلنا الحديث المسند حديث جمع بين وصفين، وصف متعلق بالسند ووصف متعلق بالمتن، ولا يعني هذا انه ضعيف، منه الصحيح ومنه الضعيف. لا هو إذا خلص الأنواع الصحيح الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف ثم بعد ذلك سيبدأ بقى فيه أنواع بعضها يتعلق بالمتن وبعضها يتعلق بالإسناد وبعضها يتعلق بالحديث الضعيف بأنواع الحديث الضعيف التي تعرفونها فسيأتي كل هذا لكن ليس معنى أنه ذكر بعض الضعيف بعد ذكره للضعيف أنه عنده من قسم الضعيف سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.